التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحواري الأسبوعي، برنامجكم التاجر. في هذا البرنامج مستمعين الكرام تعودنا في كل أسبوع نتنقل بين إمارات الدولة ونحاور مجموعة من تجار دولة الإمارات من الرعي الأول اللي عاصروا وطن قديم والوطن الحالي، ونأخذ منهم علومهم وأخبارهم ونتعرف على سيرتهم الذاتية في مجال المال والأعمال. من هذه السيرة نتعلم شيء من الماضي ونتعلم شيء من علوم الماضي، في نفس الوقت نأخذ منهم الفائدة والعبرة لوقتنا الحالي وللشباب المقبلين على مسألة التجارة وتأسيس الأعمال. اليوم حوارنا من إمارة عمان، ونتشرف بتواجدنا هني في عمان مع الوالد حمد بن حمدان بن حميد المطروشي والمعروف عند الناس بحمد العود. حياك الله يا أبو أحمد.
الله يحييكم، وأنا بعد أصبح على الحقيقة المستمعين، وأتمنى إن شاء الله في هذا اليوم أن أعطي معلومات صحيحة ووافرة ويستفيد منها المجتمع في هذه الإذاعة الكريمة. يعني
ما بتقصر يا أبو أحمد، ما بتقصر. شو سالفة حمد العود؟
والله حمد العود طال عمرك من مواليد إمارة عجمان سنة الطبعة، لأن الله يرحمه الوالد، وكثيرين نص الخليج اليوم يسمونها هذا الحدث يسمونه السونامي. ففي ذاك الوقت هذا السونامي يأ للخليج كله، ومن ضمنهم الناس كانت أهاليتنا وأبائنا وأجدادنا أبحروا، وبعضهم في الدوابي وفي القحة وفي الحصى وفي اللي قريبين من الشواطئ أيضا لم يستطيعوا العودة، فمعظمهم توفى في ذاك في هذا العام بين 38 و39، يعني هذه سنة الطبعة الأولى وقبل الحرب العالمية الثانية. فطبعا كبرت وترحرحت في إمارة عجمان بين أكناف آبانا توفى رحمة الله عليهم، وبعدهم الوالد وخالاتنا وعماتنا، فبين إخواني أربعة ثلاثة وأنا الرابع. فالحمد لله فكانت حياتنا، يعني نتكلم عن، لا نقول إن إحنا في ذاك الوقت إن الحياة طبعا مهما وصفناها ومهما تكلمنا عنها، ولكن نحس أن الأب أو الشخص الأكبر في هذا البيت لا تشيل هم ما يقولون اليوم، فكل الأسر مترابطة وكل الأسر سواء جارك أو قريبك أو أي من فريج إلى فريج، فتجد يعني شيء غريب، شيء اليوم لما نوصفه يشيب من الناس لو كانوا يعني ما نتكلم عنه، يشيب العقل من تصرف هالبشر اللي عاشت على هاي البساطة وعلى هذا. فأنا طال عمرك أجاني الاسم هذا، كنت في الإمارة مع تعددي في ذاك الوقت، توفت والدتي بعد وأنا عمري 8 سنوات 9 سنوات، وعشت بعد بين خالتي وبين زوجات أخوي رحمة الله عليهم. فطال عمرك كانت حياتنا كلها فيها نوع من التعب ونوع من الترابط، ولكن فيها نوع من الراحة النفسية بيننا، ما نشعر بأن نحن تعبانين على بعض، وما نحس أن نحن نمن على هذا الولد أو نمن على هذا الأبو أو على هذا الأخو، أن نحن قاعدين نشتغل له ونسوي له ونطعمه لا، هذا كأنه إن جزء من حياتك في
واجب
البشر واجب عليه. فكنت طبعا في ذاك الوقت نحن في إمارة عجمان عندنا 3 فرجان، فريج الشرجي وفريج الميان وفريج الغربي. فهذه الفرجان طبعا كانت في ذاك الوقت كل حد فيها ما شاء الله أولاد، ومن الذاكرة اللي موجودين عندكم في الإذاعة أخوي راشد العصري وسيف العصر وسيف سليمان، هذه اللي من جيلي واللي عاصروا وياي، يعني ممكن تستمع منهم بعد عن الكلام اللي بقول لك،
لو بيزعلوا مني لكن شكلك أشب عنهم.
لا لا واحدة
بيزعلوا مني يعني
لا ما عليهم زود. فطال عمرك فكان في جارنا اسمه حمد وأنا اسمي حمد. ولما يصوتون علينا في البيت نظهر كلنا نتوايب كلنا. فلما يجون الأولاد عند الباب يصغرون نظهر كلنا. فالحقيقة صارت، فأنا في ذاك الوقت زي ما تقول شوي شقي ولا تخبر شو أسوي، يمكن أجسم الفريج الشرجي في الفريج الغربي محدي ومشاكل. فسموني حمد العود وهو حمد الصغير. يوم يزقرونه في بيتهم حمد الصغير توايب حمد العود أنا. يوم فظلت هاي في حياتي من يعني وأنا عمري 7 سنين 8 سنوات إلى اليوم هذا. فصاحب السمو الشيخ حميد يعني حاول إن يتخلص من الاسم هذا، قالوا له أبوي هاي ماركة، فقال هذه ماركة ولا يمكن تشيلونه عنه ولا يمكن أن ظلت فيه، ومهما حطيتوا له من عشيره ومن قبيله ما بتمشي عليه اللحم. ومشت في حياتي، سافرت إلى أفريقيا إلى سقطرة، وسافرت إلى الدول العربية دول الخليج خاصة، فعشت بهذا الاسم حمد العود. حمد العود، وحتى لو بتحط لي المطروشي بيقولك ما نعرف
نعرف حمد العود.
فعرفت في حياتي الله. يعني في ممر حياتي كثيرة حياتي مريت، ولكن أنا كل اللي يهمني اليوم وياكم إن أسرد لكم الأشياء الضرورية، وإن شاء الله أوعدكم في كل حلقة أعطيكم شيء جديد عن الماضي وعن كيف عاشت الآباء وعاشت المشايخ وعاشت أهم شيء شيوخنا كيف كانوا يديرون هذه الدفة في الماضي، كيف كانوا يعني عاصروا هالحياة مع الناس مع الآباء والأجداد، وكيف كانوا هذا بينهم المودة، وفي أوقات العسر ووقت اليسر كيف كانوا متراحمين ومتفاهمين. فتجد يعني شيء يقول لك لما بتكلم عنه بتجد الناس تستغرب عن الماضي مع الحكام اللي اليوم ودعونا رحمة الله عليهم وراحوا، وأباهم اللي قبلهم المرحوم زايد رحمة الله عليه المؤسس، كل الحكامنا بدون لكن كلهم كانت لهم آباهم وكانوا كيف. واليوم نحن نجني ثمار اللي آباء الأجداد راحوا أجوا أولادهم اليوم من أصحاب السمو الموجودين اليوم واللي يديرون دولة الإمارات بكل حنكة وبكل اقتدار وبكل يسر الحمد لله. وهذا كله لأن مهما تكلمنا ومهما قلنا ومهما حطينا عن الماضي وعن ما بنكفي، ولو جفت الأقلام والكلام ومهما
إذا
نحن أنا بنصح الإخوان الجميع اللي يتحدث عن كل التراث يقولون خير الكلام ما قل ودع.
جزاك الله خير يا أبو أحمد. وإحنا اليوم إن شاء الله بنحاول نركز في حوارنا على الجانب التجاري، ونقول إحنا سيرة رجل الأعمال حمد بن حمدان المطروشي حمد العود، ونقول إحنا مراحل حياته المختلفة، لأن ما شاء الله أبو أحمد في حياته في أمور عجيبة الواحد لا بد أن يسلط الضوء عليها. من الناس اللي دخلت في أكثر من مهنة ودخلت في أكثر من مجال وكان لك بصمة في أكثر من مجال. تحدثنا عن البدايات، انولدت في عمان وترعرعت في عمان، لكن أيضا كان لك جزء من حياتك قضيته في دبي أيضا. نعم. أبو أحمد
طبعا أنا أولا ما أحب أن أوصف نفسي بأني أنا علامة وأعرف أن الدنيا كلها، ولكن حسب ذاكرتي أنا أولا دروسي تلقيتها علمي بين مشايخ وعلماء سواء كانت في عمان حياة عم الوالدة ناصر الحمر، ناصر بن خميس يلقبون بالحمر المطروشي، واللي هو يد عبد الله المزروعي وعبيد المزروعي وراشد المزروعي، هذا يدهم
كان هو شيخ دين
شيخ علم وإمام مسجد في إمارة عجمان. ناصر محمد كان من اللي أكثر من كان أيام عبد الكريم اللي هو الراعي الجيل الأول في التعليم في إمارة عجمان البكر. فهذا طال عمرك علماء مروا علينا، يعني عسير فاضل عبدولي مرت القيواني حياة خلفان طال عمرك عندنا مريامي، يعني كثير من المعلمين والمعلمات في ذاك الوقت وقطعوا شوط كبير بهذا العلم ودرسوا كثير من الناس، ولكن ناصر محمد آخر رحمة الله عليه الغملاسي هذا كان اللي آخر الجيل اللي هو عندك بالنصار، كان جزء كبير من المعلمين. وأتمنى أن إن شاء الله ما أنسى حد من اللي عندنا بنت بن ضبوي درستنا في دبي، الحياة حميد بن أحمد بن فلاو، هذيلا كلهم أهاليتنا، ونحن تربينا حياة خلفان ونافجة في أيضا في فريج الشرجي، هذيلا مدرسين، واحد لحياة خلفان هذا للأولاد، والمرأة للنافجة للبنات، مريامي مخلوط رجل أولاد وبنات، يعني تدرس الفئتين. فهاي للمدرسين لو تكلمت عنهم يا الله شو بتقول هذه له رحمة الله عليهم. فاضل دولي كان مسيد باللوتا، هذا فريج الغربي، هذا أول من كان الناس تدرس في مسيد باللوتا، فهذا أول مرحلة بدينا فيها، يعني درسنا نحن ويعني كثيرين، يعني بقول لك عجمان كلها، ومنهم باقي ومنهم الله يرحمه توفى، ولكن عندنا عبد الرحمن أمين، عبد الله أمين، عندنا عبد الوهاب، كثيرين من الناس اللي يعني باقين الآن، الشيخ سعيد بن راشد، الشيخ عبد الله الله يرحمه رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز بن راشد، هاي كلهم جيلنا. طبعا اللي يفرق شوية الشيخ حميد صاحب السمو الشيخ حميد، ويفرق نائب الحاكم الشيخ ناصر بن راشد، هذه يعني الجيل دي شوية نحن بيننا وبينهم، ولكن التفاوت بسيط يعني. فهاي الناس يعني كانت في كل إمارة هكذا معلمين، ولكن نحن اليوم ما نبقى نقول والله بس معلمين، لكن عجمان اشتهرت بالبكر، هذا معلم لمدرسة، بس يليت انهم تركوا المدرسة الأثرية، ما حفروا ودفنوا الخور، ولا كانت مدرسة أثرية. لو قلت لك المدرسة هاي كانت مسورة وشو كان فيها، كانت الحوط الجدار من فوق مسيم بالقزاز الملون حتى لا يستطيع أي حد أن يهرب أو يدخل أو يجتاز هذا. شوف يعني كانت الناس في ذاك الوقت، يعني
هاي سنة كم كانت موجودة المدرسة؟
المدرسة هذه من الثلاثينات، من الثلاثينات، نحن لحقنا على السور والمدرسة أكلت، لما قلت لك جت سنة الطبعة أكلت جزء من المدرسة وتهدم وظل على مدار السنين، إلا في أيام هذا الآن الخور دفن، وكانت الدرامات قديمة نسميها الأول فناطيس، وهذه من حديد وظلت سنين معمرة ويا المدرسة تربط الخور السوق بالخور الرئيسي.
احنا لو تسمح لنا أبو أحمد بنطلع الفاصل قصير، وعقب الفاصل بنرجع ونكمل حوارنا اليوم، هذا الحوار الشيق اللي يجمعنا برجل الأعمال الإماراتي حمد بن حمدان المطروشي حمد العود. أعزائي المستمعين بنظهر وياكم الفاصل قصير، وعقب الفاصل راجعين متواصلين.
التاجر صدى الماضي،
صوت الحاضر،
البولة منكم وفيكم. التاجر ويا أحمد البدواوي،
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حوارنا لهذا اليوم في برنامجكم التاجر مع رجل الأعمال الإماراتي حمد بن حمدان المطروشي حمد العود. حياك الله يا أبو أحمد من جديد.
الله يحييك.
يا حياك الله. ذكرت مثلا قبل الفاصل كنا نتحدث عن بداية التعليم ما بين دبي وبين بنقول نحن عيمان، لكن بعد في مرحلة مبكرة من حياتك يمكن كان لك سفرات إلى خارج بنقول نحن دولة الإمارات وخارج منطقة إمارة عيمان، واعتقد كان ارتباطك بالتجارة في مرحلة مبكرة.
نعم. بالنسبة للتجارة، التجارة اللي عاشتها الناس في الماضي، أنا سمعت من الأخوة كثير من يروي عن التجارة، ولكن ما كان هو عايش في هاك العصر وما عصر التجار اللي كانوا في مستوى اليوم خلنا نقول على مستوى الدولة. فالتجارة كانت في الماضي اللي نحن بدينا فيها من أعمارنا 10 سنوات. نحن لسنا أنا لست في بدايتي كنت تاجر، وإنما كنت مرافق في حياتي في الأسفار بديت. فالتجارة كانت على مستوى الإمارة عجمان وعلى مستوى الدولة ككل وخاصة دبي. لكن نحن اليوم بنعطيكم نبذة عن الناس. التجارة طبعا الأول والأخير خير الكلام ما قل ودل، إنما التجارة كانت في النهاية دبي الأول والأخير، تروح وترجع
من دبي وفي دبي ولا دبي.
عندنا في إمارة عجمان كان من أكثر التجار في ذاك العصر، فهذه التجارة. فكنت أنا أخواني رحمة الله عليهم جميعا، أخوي عبيد وسيف وحسن، كنا نحن إذا رحنا نروح مع بعض، لأن والدتنا متوفية ووالدنا متوفي، فلذا يصعب أن أخواني يتركوني في عمان. تركوني مرة لما رجعوا لقوا راسي أحمر وما كانوا، فكانوا يفكرون أن الأهل خالتي ولا أنهم يطرشوني ظهر أودي مرقة هنا إيش منه صالونة. ترى المرقة هي الصالونة، لكن الأول كل يقول لك مرق ما يقولون لك صالونة. فعشت فيوم فكر كل يطرشوني الظهر وكذا في الشمس وهذا، فقال ما بخليه. فلما يرحلون يسافرون أي مكان أخذوني معهم. فبدينا طال عمرك نرحل إلى حين أفريقيا. فكانت في ذاك الوقت التجار اللي موجودين في عجمان تجار ما شاء الله، ما إذا تسمح لي عددهم وإن شاء الله ما
هذا كان في 50 أبو أحمد،
هذا كان في 50 في 50 إلى 51 وثمانية والأربعين وتسعة والأربعين،
هذه الفترة
في هذه الفترة طال عمرك. فالتجار هذه له في إمارة عجمان تميزوا، كانت عندنا أسماء الحمد لله في ذاك الوقت كبيرة، وهم أصحاب سفن خاصة حيات أبو خميس السويدي، يعني يملك كثير من السفن وفي التجارة، ولذا يمول سفنه للنواخذه ويبحروا فيها. وكثيرين عندنا أيضا قوم المعي كلي بلوتا الحمراني أمكاجور بشهاب حيات يدي الخواء كثيرين، حيات خلفان حيات سيف خلفان بدر كثيرين، أولاد عبيد بن سلطان يعني عيال عبيد بن سلطان هذه أيضا عائلة عيال خالتهم، وكثروا كانت بيوتهم مجالسهم سفرهم الناس كثيرين حواليهم من الناس اللي كانوا يتعاونون في العمل وفي نفس الوقت يستفيدون من السفر ومن رحلاتهم ومن جياتهم. عندنا التجار طال عمرك كانوا قوم الحمراني قوم بوشاب قوم كاجور هذه اللي عندنا علي برحمة، عندنا طال عمرك قوم الكيتوب، عندنا هذيلة محمد رحمة العامري اللي هو أنا اللي هو رافقته ورباني التربية اللي لم أنسى حياته، ويصبحون عيال إخواني أنا، لأن يوم أنا أروح وياه ما كان عنده أولاد، أنا ولده عبارة في ذاك الوقت. وعندنا طال عمرك حيات عبد الله الشعفار أبو سيف، عندنا اللنقاوي هاي له بعد من تجار دبي، عندنا طال عمرك قوم قريدي قوم الهامور قوم هاي له في الشارجة، عندنا في من مقيوين كثيرين، عندنا من رأس الخيمة، عندنا كثير في ذاك الوقت من التجار. لكن أكثر التجار كانوا في مراحل حياة سعيد بن حماد، عندنا طال عمرك قوم الحقيقة إبراهيم بن سيف، أخوانه راشد وراشد بن سيف النعيمي، هاي الأولاد خالد، يعني ما شاء الله كان عندنا يعني ممكن
مجموعة ما شاء الله
ننسى كثيرين. طبعا يا مفتاح حميد بن علي بن صالح عندنا، هاي كانوا كلهم تجار ويبحرون. حمد بن ثاني، حمد بن ثاني من كبار النواخذ والسفارة اللي يملكون سفن. عندنا طال عمرك حياة أبو خميس راشد الحمراني، عندنا قوم بن حسن، عندنا يعني كثير من منهم قوم محمود، عندنا تجار يعني بالعقيل، عندنا تجار كانوا، ولكن التجار اللي بذكرهم لك قوم العامري وعلي برحمه، هذيل من الناس اللي يسافرون عيال عبيد بن سلطان، هذيل اللي سافروا الى افريقيا وعايدين وجايين، هذيل كانوا شو دورهم؟ منهم تاجر ومنهم عند السفن ويحمل هذا التجار وينزلهم كل حد حسب وين بيروحون. إذا هم التجار هذه لما تجين إلى سقطرة، فعليك أن كل منا حياة رحمة الله عليه الشيخ راشد بن أحمد المعلى، هذا من كبار اللي كانوا لدي سفن يعني لحمل التجار وتوصيلهم إلى أفريقيا ورجوع بهم إلى هنا. وشوف من خلال هاي المسيرة كثير، والله يعني يأسف أني أني أحتاج إلى وقت أني أجمع لك، خاصة في إمارة عجمان.
ذكرت عدد ما شاء الله منهم وحصلتهم ما شاء الله،
تجار كبير، تجار كبار في عجمان، وهم اللي أكثر شيء لما تجدهم مسافرين إلى أفريقيا وإلى سقطرة وإلى، فتجد كلهم من إمارة عجمان معظمهم، وما أبالغ في الكلام ولا أمدح، ولكن هاي الحقيقة. فلكن في عندنا من دبي، من الشارجة، من رأس الخيمة، من الملقيوين، عندنا كثير. ولذا تجدنا كانت رحلاتهم وتجارتهم عملوا في ذاك الوقت، وفي نفس الوقت كانت بيننا نسب تناسبوا تزوجوا من سقطرة، من اليمن، من أفريقيا، من هاي كانت أيضا نوع من، لأن
التجارة قربت بين الناس،
قربت بين الناس، وفي نفس الوقت الناس كانوا الله سبحانه وتعالى تقول أرسل هالتجار أن هاي الجزيرة كانت عايشة على الرعي وعلى الصيد الأسماك وعلى اللؤلؤ وهاي تجارتهم بس، يعني ما عندهم شيء ثاني في هاي الجزيرة. ولكن بفضل الله وبفضل هذا التجار اتجهوا كلهم إلى جزيرة سقطرة، ولما جوا وجدوا الإنجليز في ذاك الوقت توهم بيطلعون طالعين، ما باقي إلا بعض الأشياء التاركينها ما لهم حاجة فيها، فجينا نحن بعد واستفدنا منها هذه من المطار وشلينا هاي الأشياء، كانت لنا يعني زي ما تقول حصلنا شيء جاهز نستفيد منه. الصناديق ظلت عندنا مئات السنين،
هاي كانت غنيمة، هاي
غنيمة زي ما تقول. فظلينا يوم شفناها قلنا ما شفنا حد، نتلفت حد ساكن هنا، حد ما شفنا حد.
هذه بظهرة الإنجليز من سقطرة،
من سقطرة. فجينا طال عمرك وشلينا الصناديق هاي، كل حد شل مجموعة فرحان ويبناها هنا في الإمارات، وجبناها خاصة وظلت عندنا سنين نخزن فيها التمور وما يعني لما فحاية طال عمرك. فبداية التجارة يعني التجارة كانت منسقة، عندنا مثلا عيال عبيد بن سلطان يأجرون سفينة من وين؟ من دبي.
زين،
أنا عندي كذا من التجار هذيلا خاصين بي، أنا وديهم ويبهم. مثلا راشد بن المعلى عنده مجموعة، حمد بن ثاني عنده مجموعة، عندك
متوزعين
التجار كلهم، وبعضهم أصحاب الغوص مثل عيام مفتاح، حياة علي مفتاح، محمد مفتاح، قريدي، الهامور، هاي اللي في الشارج، هذي اللي يروحون بسفنهم مثل ما يروحون الغوص، يروحون فيها هناك ويبقون على الماء، ينزلون في البر، اللي ينزلون في البر التجار والعزالة. لما نتكلم عن عزالة الناس الحين بتقول شو العزالة هاي، ما تعرف معناها مصطلحات شو. فهذا يحتاج إلى تفنيط بين التاجر وبين العزال وبين الغواص، فهاي تجارتهم. أما أصحاب السفن اللي شلوا التجار ونزلوهم حسب في سقطرة واتجهوا إلى عدن والمكلا واليمن والشحر وشلوا وراحوا بعد إلى أفريقيا، تأخذون من عدن إلى أفريقيا 15 يوم بالشراع، لأن ما كانت لنشات ولا كانت كل بالسفن الشراعية وعلى الهواء وعلى الله سبحانه وتعالى.
شو يشترون من عدن؟ شو يشلوا من هناك؟
وعدن والمكلا كانت من أغنى البلادين في جلب المواد، الملابس المنقوشة اللي كانت لها رونق إلى اليوم. بتشوف قابوس والحي العماني تقريبا تلاقي يلبس الأشياء المطرزة، هاي كانت تعمل في اليمن، فكانت اليمن تشتهر بالتجارة، كانت لديها خشب يعني تبحر ويانا. فهذا السواعي مالهم، لأن نحن كل دولة في دول الخليج، وهذا عشان الناس تفهم أن كلنا لنا خشب مميزة، لسنا زي ما الجماعة اليوم قاعدين يدمجون السفن بسفن ما تخص الإمارة. فنحن السفن الكويت للكويت اللي هي البوم هذا مب لنا نحن، البوم للكويت،
صناعة كويتية
للكويت، يعني هم يبحرون فيه ويون. نحن بس الآن أصبح وصرنا، حتى نحن ما كنا نصنعه، نحن نشتريه أو نأخذه نجيب من الكويت أو يجيبونه من الهند ومن مناطق اللي تصنع السفن. فهذا طال عمرك نحن عندنا الجالبوت، السمبوك، الصمعة، عندنا البقارة، عندنا هاي خشبنا، خشب اليمن هذيلة اللي هم بعد الكوتية، وما الكوتية هذه في عمان، والبدن لما تجي اليمن هاي عندهم اللي هم الساعية، هاي كلها عندهم سواعي، الساعية مالهم تختلف وشرته عن وشرت. فيجب أن نصنف السفن هذه اللي تعبر المحيطات وتسير، السفن اللي هي بتشوفها هاي اللي فيها هاي مال القراصنة يوم تمر عليك، هاي مال العرب، هاي ما تشوف انت يسوون عليها افلام وحروب ومضارب اللي فيها 100 شراع، هاي مال القراصنة، هاي صوب البرتقال وال
الغربيين
هاي هنا صوب الفجير، وما الفجيرة ايام البرتغاليين وايام فهذا طال عمرك عصور،
يعني كل واحد كان لبصمة حتى في مسألة بناء السفن والسفن اللي بنقول احنا
يعني لما تتكلم عن شيء جميل في الماضي، حاجة لما نتكلم عنها ونطرق الأبواب، فأحتاج إلى أني أتكلم لكم كثير من
نحن عشان رايحك بأحمد بنظهر وياك الفاصل، وبنرجع بالفاصل بنرد ويا رجل الأعمال حمد بن حمدان المطروشي، حمد العود سعداء بتواجدنا وياه اليوم في عمان وبهذا الحوار. أعزائي المستمعين بنظهر وياكم الفاصل القصير، وعقب الفاصل خلكم على السمع راجعين في لقانا ويا أبو أحمد
التاجر.
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا،
على الأولى
الأولى
منكم وفيكم، الأولى
منكم وفيكم
التاجر. ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الحواري الأسبوعي برنامج التاجر، وسعداء بحوارنا لهذا اليوم مع رجل الأعمال الإماراتي حمد بن حمدان المطروشي حمد العود. حياك الله يا أبو أحمد.
يا مرحبا وسهلا، حياكم الله.
كنا قبل فاصل في رحلة سقطرة.
اي نعم.
هذه الرحلة كم مرة صرت بو
انا طال عمرك؟ انا صرت المرة الاولى ورديت مرة ثانية، لكن المرة الأولى يلست فيها سنتين.
يلست سنتين هناك.
ما يابوني هنا.
تميت هناك.
لأن والد خالتي رحمة الله عليه سيف بن عبيد مطروشي كان ظل هناك وطلب مني أن أنا من العامري أن أخلي عندي والد خالتي أنا بيتم وياي. يلست وياي لين يرجع الموسم لين يرجع العامري مرة ثانية وبرجع ويا العامري. رغم ان هذا ولد خالتي وهذا اللي هو علمني ورباني، لكن ما يرضى يخليني عند ولد خالتي الا يوم يسافر. بعد ما يسافر ما يخليني.
وانت هناك ما شاء الله تقول تعلمت اللغه.
تعلمت من اللغه وظليت الحمد لله يعني، وعقب الحمد لله كلهم صاروا التجار يعرفون ويتم عياله وناسبوا هناك وتموا روحهم يعني روحهم صاروا عيالهم وحريمهم صاروا روحهم
يعرفون
العربية ويتكلمون ويتاجرون بأنفسهم. نحن في البداية بس بدينا وتعلمنا، وبعدين صار الحمد لله كلهم تزوجوا من جزيرة سقطرة، لأن كانت في إيمان بالله سبحانه وتعالى، وكانت الناس يعني ما كان عندها نوع من اللي اليوم نشوفه والحب والغرام والهذا. كان عندهم إيمان بالله وعندهم سنة يستسنون بها، فطالما هو يقضي 14 ويجلس يقول لك أتزوج، وأنا الحمد لله مقتدر في ذاك الوقت تاجر وما يبقى شيء ذاك الوقت، ما في صعب على الإنسان في
اللي يفتح بيت
لا يعني بسيطة. الزواج كان بسيط يعني مجرد قلة تمر ولباس ثياب حق الحرب
وعشر
ربيات
شيء بسيط
يعني 10 ربيات تزوج ويابله وعاش وياها وصار في الحلال وصار ليس في المناطق اللي
لذلك يمكن لليوم تجد ان بعض العوائل لا زالت موجوده في سقطرة. ونقول احنا عيالهم
احنا بالنسبه لسقطرة وبالنسبه للامارات وخاصه اماره عجمان تعتبر القبائل اللي موجودة عندنا بالنسبة لسقطرة يعني هذه اللي عندهم الملء عندهم شو اسمها هي مبذ. انت تحسب سقطرة هذه كانت تعيش نظام الملوك يعني هذه السلطنة هاي السلاطنة قبن عفرير هذه حكام سقطرة. لكن في السبعين اليمن تداخلوا كذا وبدأوا يحاولون إن يشلون هاي السلاطنة من شو اسمه ورحلوهم إلى الشحر وإلى عدن وإلى اليمن وإلى هذا واستبدلوا بحكام وكذا وبدأوا يستولوا على الجزيرة. أما كانت مستغلة بن عفرير هذه السلاطنة روحهم كانت لهم يعني ملكية ولهم في سقطرة وعاشوا ويا الإنجليز مستغلين ليست تحت اليمن.
صحيح.
كانت اليمن ما حتى ما كانوا حد يمنيين ويونيانا في سقطرة ما كان حد من اليمن موجود ويانا وما كانوا هم في ذاك الوقت تابعين لليمن. هذا اللي أنا عشان ناس ما تعرف هالكلام عن أن شو ارتباط اليمن
بسقطرة. ردتك من سقطرة كم كان عمرك في ذاك الوقت أبو أحمد؟ وهذا
والله طال عمرك
الكلام هذا سنة كم؟
هذا يوم رد طال عمرك في تقريبا بين 52 ورديت طال عمرك وجيت هنا ودخلت المدارس وبديت أدرس لحد ما تقريبا ختمنا القرآن. طبعا كان في ذاك الوقت تختم القرآن مش تحفظه
قراية كانت
قراية بس في بداية من الحمد إلين تخلص الجزء عمه وإلين الجزء اللي بعد عمه هذا نحفظه
هي.
لكن كقراءة تختمه تقرأ وتحفظ جزء والجزء الثاني يعني ما كان عندنا وين اللي بيحفظ الأول تبارك يعني الرحمن يعني هذه لا الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلين يمكن نحفظ. لكن من البقرة كان نقرأ
قراءة
ولكن نأخذ منها حفظ إذا بتقرأ شيء. فختمنا القرآن وبعد الختمة طبعا كانت لها حياة الختمة في عصر قديم طاوعتنا رحمة الله عليهم سواء من الرجال ولا من النساء، فكان كل واحد قايم بدوره. ولو أتكلم لك عن هالمعلم والمعلمة في ذاك الوقت أو المطوع والمطوعة، يعني بتقول كيف حلاوة هذا العلم وكيف الناس يعني كيف مرتب المصحف يوضع في نسوي له يعني بوك خاص ونضعه فيه ونلف ونحافظ عليه وممنوع تنزله، يعني حاجة لما لما تشوف اليوم ما تطبق ويوم ما كان الناس ما متفاهمة، شوف كيف فاهم قيمة هذا القرآن وكيف تحافظ عليه وكيف علموك انك ممنوع انه يطيح، ممنوع انك يعني دائما كل شيء الإنسان الولد كان يحمل لوح، اللوح هذا مثل اليوم أنت ما تحمل الكمبيوتر وياك، شوف كيف استبدل هذا اللوح بهذا الكمبيوتر، لأنه شوف ما ياكل شيء العلم هذا إلا من الإبداع الأول. الآن أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد طول الله في أعمارهم جميعا، إنهم الآن باذلين قصارى جهدهم بالمال وكل شيء، يبون المبتكرين يبون النوم ويبون يعصرونهم عصار بكل وسائل الطريقة حتى يحصلون على مجموعة يعني أن ترفع الدولة إلى مستوى العلماء وإلى مستوى الإبداع والاختراعات والهذا. وإن الله إن شاء الله يعطيهم على نياتهم، ونتمنى من شبابنا ومن أولادنا أن يفهمون هذا الدعم الكبير اللي من الدولة والحكام ومن القيادات والكل اليوم في كل إمارة، لأن هذه طروحة طرحها الشيخ محمد واليوم عمت، فأصبح كلهم حكامنا اليوم ولا عهودنا كلهم نواب الحكام، كلهم اليوم قاعدين منصبين على الابتكار وعلى
والحمد لله. يعني اليوم يوم تنظر المشهد الوقت الحالي، يوم تقارن زمانكم بأحمد على الوقت الحالي، الناس الحمد لله كلها تعلمت، الناس كلها دخلت المدارس، ما لحقتوا على أيام المدارس اليوم هذه الحديثة الموجودة الحين، لكن ما قصرت في ذاك الزمان، واليوم الشباب الحمد لله هذه الثقة اللي وضعتها الدولة في أبنائها وهذا التشجيع قاعد يؤتي ثماره لله.
إحنا الحمد لله طال عمرك درسنا ودراستنا اليوم، والناس اللي درسوا في ويايانا وفي جيلي، ونحن درسنا في بريطانيا ما كنا نسهر الليالي ونقعد نحافظ على، كان المغفور له خالد القاسمي حاكم الشارقة سابقا في ذاك الفترة ماسك مكتب التطوير، فكان يبعث فكان يلقي يتكلم لك يقول لك انت ساير مثل كذا وتمثل يعني ليه، فلما نروح ما نروح نفكر في من فكر كان نبان ندرس وما نبان نسير وما أدري شو، خاف يوم اللي أسير بسير منه بروح يا ربعي أقول أخافني لا ما درست وما لا، لو كنت الحمد لله هناك نصوم، بينما يقولون نية ومحلها القلب، نفكر بس أن نصوم ونصلي في شهرنا الفضيل، ونحن عشنا في دراستنا ورجعنا بعد بطريقة يعني، لكن اللي درسوا في ذاك العصر كانوا ما عندهم همهم إلا أن يدرس ويجوا ويردهن لبلاده وأنهم متعلم لا ويشتهروا بك الناس، وكل واحد في ذاك الوقت كل حد يبقى بعد يعني وضعك الاجتماعي كل حد يبقى يزوج، ليش لأنك متعلم وهذا يعني شوف كانت الناس اليوم ما متعلم دكتور جامعي وروح بعد اركض ودور وحد يقول لك لا والله ما وافق عليك وحد يقول لك
الله المستعان. وأحمد احنا بناخذ هذه العلوم إن شاء الله بنكمل حديثنا وياك لكن في الحلقة القادمة بإذن الله. إذن أعزائي المستمعين وصلنا لختام حلقتنا الأولى في حوارنا مع الوالد أبو أحمد حمد بن حمدان المطروشي حمد العود، سعداء بهذا الحوار الشيق اللي جمعنا وياه، لكن إن شاء الله مستمرين من خلال الحلقة القادمة في هذا الحوار. أعزائي المستمعين بيكون عندنا إن شاء الله فاصل، من عقب الفاصل في عندنا فقرة الشور طيب اللي بنختب بها إن شاء الله حلقتنا لهذا اليوم. إذن أعزائي المستمعين بنطلع وياكم الفاصل، عقب الفاصل راجعين للشور طيب.
التاجر اللي ماله أول
ماله تاجر الأولى
الأولى منكم وفيكم. التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الأسبوعي التاجر، وحديثا متواصلين فيه من خلال فقرة الشور طيب. في هذه الفقرة مثل ما تعودنا أعزائي المستمعين يكون عندنا ضيف مميز من خلاله نستقي منه الشور، ونحاول نوجه لمجموعة من الأسئلة اللي تفيد رواد الأعمال في الوقت الحالي في مسألة تأسيس مشاريعهم، ونتمنى لهم دائما التوفيق في ذلك. ضيفنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو الأستاذ عبد العزيز المازمي، مدير إدارة تطوير رواد الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أخوي عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخوي أحمد.
مرحبتين، كيف الحال؟
الله يسلمك الله يسلمك.
سعداء بتواجدك ويانا اليوم في هذا الاستوديو، حديثنا لهذا اليوم عن موضوع ريادة الأعمال، وعن خلينا نقول أنواع الرخص اللي تطرحها اليوم دار التنمية الاقتصادية بدبي، واللي هي مجملا تقريبا نفس الأنواع اللي تطرح في مختلف إمارات دولة الإمارات.
طبعا أشكرك أخوي أحمد. طبعا بداية نحن كمؤسس محمد بن راشد تنمية مشاريع صغيرة متوسطة، يون الشباب اللي يبون يبتدون في المشاريع فتنقسم بعض الأوقات بعض الخبرة في أنواع الرخص أو أنواع الأنشطة اللي يتم اختياره من تصنيف الدائرة التنمية الاقتصادية. حكم خبرتنا نحن مع الشباب المواطنين اللي هنا في المؤسسة، أنواع الرخص تندرج على حسب التصنيف الموجود في دائرة التنمية الاقتصادية، هي رخص مهنية تجارية صناعية وسياحية. طبعا هذه الرخص لها أشكال قانونية عدة، على سبيل المثال خلنا نبدأ بالرخص المهنية. يمكن أغلب الشباب يجون يقدمون على أنشطة الخدمات أكثر مما هي أنشطة تجارية أو صناعية. فالمجال الخدمي عندنا في أنشطة كثيرة وتندرج تحت أشكال قانونية كثيرة. طبعا من ضمن الأشكال اللي يجون نحن في المؤسسة يجلون عندنا المؤسسات الفردية، لا أتكلم عن الرخص المهنية، في يندرج فيها الأشكال قانونية هي المؤسسة الفردية، شركة الأعمال المدنية، وشركة ذات مسؤولية محدودة على حسب الأنشطة. في بعض الأنشطة اللي هي لا تسمح لها شكل القانون اللي هي ذات مسؤولية محدودة، مثل الاستشارات وبعض الأنشطة التدريب. ولكن هاي ثلاثة أشكال خلنا نقول قانونية: المؤسسة الفردية وشركة أعمال مدنية وذات مسؤولية محدودة. أغلب الشباب اللي يقدمون عندنا في المؤسسة يأخذون الأشكال القانونية هذا.
فبالتالي أنا عندي نوع للرخصة اللي هي مهني تجاري صناعي سياحي، وهناك شكل قانوني للرخصة
قانوني
اللي هو سواء كان مؤسسة فردية أو شركة أعمال مدنية أو ذات مسؤولية
ذات مسؤولية محدودة. في أشكال قانونية ثانية اللي شركة مساهمة عامة والخاصة، وهذه هاي بس تكون عن طريق الدائرة التنمية الاقتصادية، لأن الشركات هذه نحن ما سجلها في المؤسسة. نحن نسجل المواطنين طبعا اللي يسجلون عندنا يحصلون تقريبا على هالثلاث أشكال القانونية، وفي شكل قانوني أصل ثالث قصدي رابع يطرقون للشباب المواطنين، بس غالبا ما يقدمون عنه، هي شركة تضامنية اللي تضم شركاء اثنين مواطنين فما فوق، شركة تضامنية. طبعا الفرد الفرق يمكن بين الأشكال القانونية هذه، يمكن تتطرق المؤسسة الفردية إذا لا سمح الله صارت أي شيء، أي التزامات قانونية على الشركة يرجعون للشخص نفسه، شو عنده ممتلكات شو عنده أمور ثانية. أما الشركات اللي هي ذات مسؤولية محدودة ينظرون لموجودات الشركة، لا سمح الله إذا صارت أي هذا يطرقون لرأس المال أو الموجودات اللي موجودة في الشركة. بالنسبة للتضامنية هي تعتبر نفس الفردية، يعني الشركة اللي فيها يتحملون بالتضامن الخسائر يعني اللي
وشركة الأعمال المدنية.
الأعمال المدنية هذه بعد تطرق يعني نفس خلينا نقول شركات الأعمال التضامنية على حسب رأس مال شو اسمه الشركاء فيها.
فبالتالي شركة الأعمال المدنية هي تقريبا مثل التضامنية بس رأس مالها أكبر قد يكون.
لا أقل، هي تعتبر حق الشركات المهنية يعني، لأن ما يتطرقون لرأس المال. الدائرة الاقتصادية ما تتشرط يعني، ما في شروط أن لازم يكون رأس المال مبلغ معين, أما الشكل القانوني فقط, فما يتطرقون لرأس المال كم لازم يكون يعني.
طيب جميل. لما نتكلم عن مهنية وتجارية أحيانا الناس تخلط. لو فرضا أنا أبى أفتح مطعم مثلا, هل هذا مهني هل هذا تجاري؟
هذا مثلا خلينا نقول المطاعم تصنف تجارية مثلا وتصنف مهنية. يعني خلينا نتكلم عن نشاط مطعم بس, متى تكون تجارية بحتة؟ مثلا على سبيل المثال إذا واحد يبغى مثلا تجارة مواد غذائية, هاي ما تقدر ما تعتبرها مهنية, هاي تعتبرها مثلا تجارية. في أنشطة المقاولات مثلا, المقاولات تعتبر تجارية
وليست مهنية,
في التصنيف, في الدائرة التنمية الاقتصادية. فهذا شيء مهم للرائد العمل يوم يبدأ المشروع يكون عارف الأشياء هذه, عارف القوانين, عارف الإجراءات المعمول فيها في الدولة, على أساس أنه باكر يوم يفتح البزنس أو المشروع ما تعرقله أي إجراءات معينة في أي دائرة حكومية أو هذا. على سبيل المثال عندنا مثلا الشباب اللي يقدمون على المطاعم الكوفيات وهذا ما يكونون عارفين إجراءات الدوائر الحكومية أو رقابة الأغذية في موضوع التصنيف المكان نفسه, كيف وين يحط المغسلة, وين يحط الفرن, وين يحط
في اشتراطات معينة,
في اشتراطات معينة هي معينة في البلدية, فيصير مثلا يأجر لك مكان مو بعرف المكان هذا هل مسموح فيه يفتح مطعم, هل مسموح يفتح كذا. مرات يحتاج انه يغير, يحط تكاليف إضافية على المشروع على أساس الموضوع بس انه يلبي الاشتراطات هذه الموجودة.
فبالتالي المطلوب من الشخص قبل ما يبدأ أي خلنا نقول يبدأ في مشروع التجاري إنه يتأكد من الشكل التجاري للرخصة, من شكل عفوا يعني نوع الرخصة, الشكل القانوني لها,
الشكل القانوني, المكان وين بيكون, هل المكان هذا مسموح فيه ممارسة النشاط هذا مو مسموح, حتى المكاتب ما نتكلم عن المطاعم وغيره, المكتب قبل ما يأجره يتأكد هل المكان هذا مسموح فيه ممارسة نشاط تجارة عامة, نشاط مثلا استشارات, تدريب, شو ما كان, فيتأكد من دائرة الاقتصادية موضوع الموقع نفسه هل مسموح فيه النشاط هذا ولا لا.
إذا الشخص حاب أنه يبدأ في هذا المجال, مجال ريادة الأعمال, هل في جهة ممكن تجاوب على كل الأسئلة اللي تدور في ذهنه؟
نحن طبعا كمواسم حنبر راشد موجودين طبعا, نستقبل من 8:30 إلى 3:30 أي استفسارات موجودة من المواطنين يعني وغير المواطنين, غالبا يجون بعد غير المواطنين يستفسرون, نرد الأجوبة هذه يعني.
فبالتالي ممكن يستفسر عن طريقكم عن الشكل القانوني للرخصة, المشترطات, المطالبات.
نحن والشباب عندنا في إدارة التراخيص في الدائرة التنمية الاقتصادية بعد يقدرون يفيدونا في الأشكال القانونية والأنشطة بعد في نفس الوقت.
جميل. الآن لو حبينا نقارن ما بين المؤسسة الفردية وذات مسؤولية محدودة, هل نحبذ دائما أن الشخص يأخذ يرخص مؤسسة ذات مسؤولية محدودة ولا فقط المؤسسة الفردية؟
يعتمد على الشخص نفسه يعني, إذا الشخص عنده حاب يأسس مؤسسة فردية هي كتكلفة رسوم بعدين أو وقت لا سمح الله إذا الشركة خسرت ولا هذه, كالغاء الترخيص يمكن تكاليفه أقل من ذات مسؤولية محدودة. ذات مسؤولية محدودة لازم يعين مدقق حسابات, يسوي تصفية للشركة, يراجع, ففي تكاليف يعني تكون موجودة على صاحب العمل, فلازم يسأل في بداية قبل ما يفتح المشروع وكذا عن تكاليف الترخيص بعد في نفس الوقت, لأن التكاليف ترتفع إذا مثلا ارتفع الإيجار مثلا على سبيل المثال, إذا حد أجر في خلنا نقول في مركز تجاري, المراكز التجارية الإيجارات مثلا تكون أعلى مرتفع. من هي مرتفع, ففي رسوم حكومية ترتفع مثلا تكون 5% من قيمة الإيجار مثلا, في رسوم أسواق هاي 5% من قيمة الإيجار, فمهم أن رائد العمل يكون ينتبه للشيء هذا, لأن في رسوم تكون عليه, في رسوم مثلا تكون بعد في موضوع العمال, موضوع الهجرة, ما يكون حاطف باله هاي الأشياء, فلازم يكون حاطف باله أنه يوم أنا بفتح بزنس بدفع على المكان في رسوم حكومية, بعد ما أفتح البزنس بستقطب عمال, قبل ما أفتح البزنس قصدي بعد يستقطب العمال, العمال كل عامل يكلفه مبلغ وقدره في رسوم ضمان, في رسوم العمل, في رسوم الهجرة, هل هو بيوفر السكن للعامل أو
هون
العامل روحي يعني يصرف له بدل سكن, في هاي الأمور اللي لازم الشخص ينتبه لها ويسأل يعني ما يستحي يسأل عن المواضيع هذه, لأن هذه مواضيع أساسية تأسس عليها المشروع يعني المشروع نفسه, لأنك أنت يوم تبتدي العمليات ما ما بتركز على موضوع العمال
التراخيص. يجب انك تكون دارس الامور
دارس ويكون ملم يعني نبغى الشخص يتعلم في النهايه يوم يمارس الشيء هذا ويتعلم خلاص بعدين يحط سيستم معين في الشركه نظام معين يعين عليه مدير يتابع الامور الاداريه هذه سواء تعيين موظفين عنده باكر سواء كانت اجراءات مثلا الغاء عامل بغير المكان اجراءات الحكوميه هاي يكون شخص من بس الاساسيات لازم يكون عارفينها على اساس انه باكر ما يعني يحط في باله من ناحيه التكاليف الامور الثانيه يحط في باله هاي الاشياء. جميل.
في عندكم ايضا نوع من انواع الترخيص اللي يوفر يعني خلينا نقول نوع من التسهيل لرواد الاعمال هي رخصه انطلاق هذه لو حبينا نصنفها مقارنه خلينا نقول الاشكال القانونيه للرخص وين تندرج هذه الرخصه؟
هي نحن حاليا نحن المؤسسات الفرديه اللي نعطيها وذات مسؤوليه محدوده يعني بس ان نحن ننبه ان ذات مسؤوليه محدوده وقت الغاء الترخيص يكون في تكاليف لتكاليف شو اسمه مدقق حسابات اللي لازم يعين مدقق حسابات يعمل تصفيه للشركه وهي توصل يعني مبالغ توصل ل 10-15 ألف على حسب نوع المشروع وكذا فهاي بالنسبه للرخص انطلاق بس رخصه انطلاق اللي رخصه اللي تمارس من المنزل يعني على اساس المستمعين يعرفون
شو هذه الرخصه واحنا ان شاء الله بنحاول نسلط الضوء على رخصه انطلاق من خلال الحلقات القادمه ولقاءاتنا القادمه مع الاستاذ عبد العزيز المازمي مدير اداره تطوير رواد الاعمال في مؤسسه محمد بن راشد لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه مشكور يا اخوي عبد العزيز وسعدنا بلقائك اليوم
مشكورين جزاكم الله خير
حياك الله يطول العمر اذا اعزائي المستمعين وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر على امل ان نلتقيكم ان شاء الله في لقاءات قادمه في الاسابيع المقبله الى ذاك الوقت تقبلوا تحياتي انا اخوكم احمد البدواوي وتقبلوا تحيات طاقم العمل في اذاعه الاولى وحياكم الله
التاجر